إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده له فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتوالية والمتتابعة من دورة وئام. وقد اتفقنا بعد كل 4 لقاءات، اللقاء الخامس سيكون هو لقاء الاستشارات. بعض الاستشارات قد تعرض عن طريق الواتس أو عن طريق الماسنجر أو ترسل إلينا عن طريق الدورة أو غيرها، فسنعرض المشكلة إن شاء الله تعالى، ونحاول أن احنا نبذل أقصى ما عندنا لتحليل الاستشارة والوقوف على الآثار المترتبة عليها وأسباب المشكلة ودراسة المشكلة مع تحليلها لمجموعة من الأجزاء، ثم وضع مجموعة من الحلول البديلة لهذه المشكلة المعروضة علينا. احنا عاوزين نقول بس عدة قواعد. الأول نقول إن الحب وحده لا يكفي لإقامة البيت، الحب وحده لا يكفي إيه؟ لإقامة البيت. فالشباب والبنات في أول الزواج بيعتقد،
جزاك الله خير،
شباب والبنات في أول الزواج بيكون اعتقادهم، وممكن يفضل لمدة 5 سنين عنده هذا الاعتقاد، إن الحب هو الذي يقيم البيت. الحب يقيم البيت لفترة مؤقتة إن لم يصحبه شيء من التفاهم ما بين الزوجين. يعني أنت قاعد في الليل والنهار بتقول لها I love you، أنا بحبك، أنت حبيبة قلبي، أنا مش قادر أعيش من غيرك. قول أنت الكلام ده صح؟ أنت بتقول؟ ليه؟ أنت متجوز؟ بتقول يعني ولا بطلت تقول؟ طيب الحمد لله. واخد بالك يا سيدي؟ فالشاهد أن غالب الشباب بيعتقد أن إقامة البيت بيكون عن طريق كلمات الحب والعشق والهيام والغرام وهذه العلاقات، والبيت سيقام بهذه الطريقة. ده جزء من الحياة الزوجية وده مطلوب، اللي احنا بنسميه الاحتياج النفسي والاحتياج العاطفي، ومحدش يقدر يعيش من غيره. وإلا ربنا عز وجل لما قال في الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما يعني بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. فإذا الحب بيقيم الحياة الزوجية على الدوام ولفترة مؤقتة، لفترة مؤقتة إن لم يصحبه وجود الاحتياجات النفسية والجسدية والعاطفية. لما نيجي نحل مشكلة أو أزمة تقع ما بين طرفين، لابد يكون عندنا مجموعة من القواعد قبل ما ندخل على الاستشارات. عندنا عدة خطوات عملية لحل الأزمة أو المشكلة. 1، لابد من تحديد المشكلة بمنتهى الدقة. بنتكلم مثلا عن النفور ما بين الزوجين، او ان الزوج صاحب علاقات متعدده، او الزوج عاوز يعدد والزوجه عاوزه تعدد عليه مثلا يعني، او ان الزوج بخيل او المراه عناديه. كل دي مشكلات، يبقى لازم احدد الاول. اول حاجه اعملها ايه؟ الخطوه الاولى تحديد المشكله. طب وبعد تحديد المشكله لابد ان نتعرف على الاسباب. ما الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشكلة ما بين الزوجين؟ طب وبعد ما بنعرف الأسباب ندور على الآثار المترتبة على وجود المشكلة دي ما بين الطرفين. الآثار المترتبة علي أنا كزوج، والآثار المترتبة على الزوجة، والآثار المترتبة على الأولاد اللي عايشين معايا في نفس البيئة، والآثار المترتبة على أسرة الزوج، والآثار المترتبة على أسرة الزوجة، والآثار المترتبة على المجتمع. على المجتمع إزاي؟ ما هو الواد لو عنده اضطراب سلوكي أو عنده اضطراب في الشخصية، الكلام ده لما يخرج إلى المجتمع زي المدرسة مثلا هيبقى طبيعي في التعامل مع الأولاد؟ لا، بيضرب ده بالشلوت ويضرب ديله كيك بوكس ويدي ده أفر وشد شنطة ده ويعض ده ويبقى عنيف مع الأولاد في اللعب. وممكن يبقى عنده تأخر في الذاكرة والتذكر والنسيان، ما عندوش قدرة على التحصيل كويسة، عنده فرط حركة، يبقى إذن المشاكل ممكن تعود على إيه كمان؟ المجتمع، يبقى على الزوج والزوجة وعلى الأولاد وعلى الأسرتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، وعلى المجتمع نفسه. طيب بعد ما عرفنا الآثار المترتبة ودرسناها كويس جدا، بنبدأ نفكك المشكلة لمجموعة من الأجزاء. يعني في فرق إن يبقى خناقتي أنا عبد الرحمن مع زوجتي، وفي فرق تبقى خناقتي مع زوجتي ومع عم زوجتي وأبو زوجتي وأخوات زوجتي. المشكلة الأولى مفردة ولا مركبة؟ مفردة، بيني وبين الزوجة. والمشكلة اللي بعدها مركبة، صح؟ إيه الأصعب وإيه الأسهل؟ مركبة أسهل، صح؟ أصعب. والأولى المفردة أسهل في الحل. ولذلك دايما نقول نصيحة في الدورات، شباب البنات يتعلموا من البداية، من أيام ما كنا بنتكلم عن أسئلة التعارف التي تطرح في السبع جوانب بين الخاطب والمخطوبة، قلنا من ضمن الكلام اللي احنا بنطرحه، لو ما يحدث خلاف ما بيني وما بينك إلى من نحتكم؟ وده مهم جدا. في بعض الأزواج عنده شيء من الكبر، وعنده شيء من العشب، وعنده شيء من الفوقية شوية. أنا أروح لحد ليه؟ ما حل مشاكلي بنفسي. ما أنت بقالك خمس سنين بتلف في نفس الدايرة ونفس المشكلة عندك. يبقى المشكلة فين؟ في عقليتك، في دماغك. أما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. يعني في مستشار للسيارات أو حبل بتاع السيارات، أما يبقى عنده مشكلة في العربية أرجع له هو يقول لي اعمل إيه. واحد ثاني مستشار اقتصادي، واحد استشاري أسري، واحد استشاري نفسي. حتى في السياسة مش في متخصصين، كل حاجة لها تخصص، صحيح ولا إيه يا شباب؟ ولذلك لما بنقول من ضمن الأسئلة التي تطرح ما بين الخاطب والمخطوبة في الجانب المتعلق بالمهارات، إن لما يحدث مشكلة ما بيني وبينك هنلجأ لمين؟ ولا نلجأ لربنا. ما أنا عارف إن احنا نلجأ لربنا، ما احنا ما أنا متأكد من كلامك والله. طيب أنت عجزت عن الحل، يا إما حكم من أهله وحكم من أهلها، والحكم اللي من الأهل لابد أن يكونوا عقلاء، لابد أن يكونوا حكماء عندهم فقه في تحليل الشخصيات، بيعرفوا يحللوا المشكلة والأزمة، بيغلب العقل لا العاطفة، يبقى عنده حرص على إقامة البيت، مش عشان كبير العيلة ولابس جلابية عربي يبقى هو اللي يخش يدخل المشكلة، ده ممكن يعمل كارثة. ومع ذلك أن يكون له صحبة مع الكتاب والسنة، وعنده شيء من دراسات التربويين والنفسانيين وعلماء علم الاجتماع. فالاستشارات الأسرية مش بالفهلوة، كل حاجة لا تخصص، وده اللي لازم أوصله لك. بعد ما فككنا المشكلة المجموعة من الأجزاء، هنبدأ نضع مجموعة من الحلول اللي احنا نسميها الحلول البديلة. اللي علمنا قضية الحلول البديلة القرآن، قال الله عز وجل: والتي تخافون نشوزهن أعمل إيه؟ فعظوهن، وبعدين واهجروهن في المضاجع، وبعدين واضربوهن، وبعدين حكم من أهله وحكم من أهلها. طب وبعدين؟ وأن يطلق طلقة في طهر لم يجامعها فيه. عدنا حل، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. الطلاق حل ولا مش حل يا شباب؟ أتردوا. والخلع حل مش حل؟ ليه؟ ما تخلعوا، ايه المشكلة؟ ان شاء الله تخلعوا اسنانه حتى. لا، الخلع حل شرعي، والطلاق حل من الحلول، والطلاق حل من الحلول. وان احنا نعطي برنامج علاجي ارشادي نفسي ديني حل، صح؟ وان احنا نقول الاثنين يبقوا متجوزين مع ايقاف الجواز برضو حل، وإن يدينا طلقة وقبل العدة بشوية رجعها برضو حل، كلها حلول. يبقى لما يكون عندنا مشكلة ما فيش حل واحد، عندنا حل اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، حط عشر حلول، توسع في الحلول. وبعد ما بتحط مجموعة من الحلول بدرس الحلول، هل ينفع الطلاق مع كل الحالات؟ لا، يعني ممكن يكون الزوجة طالع عينيها وعينين اللي جابوها وعامل معاها اللي ما تعملش، ومع ذلك أو لا يا بنتي تعالي ندرس الموضوع من جميع الجوانب. أنت في بيتك هو بيعترض على تربيتك لأولادك تقول لي لا، أقول لها طب لو اتطلقتي ورحت البيت للبيئة بتاع أهلك كم واحد سيشارك في تربية أولادك؟ هتقول أبويا وأمه والتلفزيون والإعلام وأصحابه ومش عارف الشارع والدنيا. فساعتها هتقول لي إيه؟ لا ده أنا ما كنتش واخدة بالي. أقول لها طيب هو الوقت بينفق ولا لا ينفق؟ تقول لي بينفق. أقول لها كويس جدا، طب لو طلقت منه أو خلعتيه هينفق؟ تقول لي ولا جنيه. طب هتعوض الجانب المادي منين؟ تقول لي معرفش. طب تنزلي تشتغلي؟ تقول لي ممكن. طب مين اللي هيقوم على الأولاد؟ أبويا وأمي. طب وأبوك وأمك مستقيمين؟ قالت لي لا ده بيسمعوا بابا أبح مسلسلات والأفلام والبتاع والوجع القلب اللي زي ده، وأخواتها بيشربوا سجاير اللي هربوا العيال. يبقى إذن كل حاجة لها حساباتها صح؟ ممكن ببساطة جدا الأولاد يكونوا في مدارس انترناشونال، فعشان يقطمها ولا هودي عيالك للمدارس اللي جنب البيت عندكم، للمدارس الحكوميه يعني يقصد، بس ما يقصدش من وراء ذلك الا اهانتها هي كزوجه. او يقول لها الشقه اللي هجيبها لك باذن الله هجيبها لك في الوقواء. حد عارف الوقواء ده فين؟ انا والله ما فين بابا ايه دي لغه الشيخ محمود عمر ولا ايه؟ واخد بالك؟ ف يا أم هناك ولا والله لجلبك أحلى شقة في الوقواه هناك، تلتها تجار المخدرات والدواليب في قلب الشارع والعيال ماسكة السنجة وتسب الدين وتحلب بالطلاق، وتلتها دور عبادة غير دور عبادة أهل الإسلام والدنيا. شكرا عم محمد، جزاك الله خيرا، عليك الصلاة والسلام وكذا. واخد بالك يا سيدي؟ فالشاهد إن مفيش حل استشارات بالفهلوة كده، كل حاجة لابد أن تدرس. عشان كده لما يجي حد من الشباب يقول لي في المسجد ايه انا عاوزك في استشاره، انا باجب عليه واقول له ايه مش هينفع الاستشاره، فيقول لي ليه؟ اقول له لان الاستشاره انا احنا خدنا وقت قد ايه عبد الله؟ ساعه تقريبا، ساعه ونص. اي والله لقاء واحد قعدنا ساعه ونص تقريبا انا وهو بعرض مشكله، فانا بسال بسمع واعرض اجيب بقى من الاول التاريخ المرضي، بداية المشكلة بدأ من إمتى؟ وإحنا ماشيين نتعرف على الأسباب والأعراض والأثار المترتبة عليها، ونحط مجموعة حلول وندرس الحلول ونشوف الحل الأفضل والأمثل ونحط برنامج علاجي. شاب فيقوم بعت رسالة يقول لي أنا كنت جاي لك من السويس، أقول له على عيني وعلى رأسي. جاي لك من طرف الشيخ علاء سعيد مثلا أو من طرف فلان، أهلا وسهلا. يقول لي بس أنا زعلان، أقول له زعلان ليه؟ يقول لي المواصلات كانت وحشة، أنا عارف هيقول لي إيه؟ يقول لي لا. طب المسجد ما كانش طيب؟ يقول لي لا. الشيخ محمود عمر ما بدعش النهارده؟ يقول لي لا انا كنت مبسوط. طب ايه اللي زعلك؟ يقول لي انت ما وقفتش معايا خمس دقائق. اقول له طيب لما انت كلمتني في استشارتك انا قلت لك اعمل ايه؟ ارجع للاكاديميه احجز موعد استشارات ونقعد نتكلم مع بعض، حصل؟ يقول لي اقول له طيب انا مش بخدعك ولا انا بغشك صح يا ابو سفيان؟ ولا ينفع انت تعرض عليا مشكله اسمعها من طرف واحد وبعدين ادي لك الحل اللي يرضيك انت؟ ده ما يرضيش ربنا ابدا. ولذلك اخواننا في لما كنت مع اخونا عمر الحنبلي جينا فتره فلقيته يقول عايزين نعمل استشارات في الرحمه، فقلت له الاستشاره عشان انا احللها بالطريقه العلميه اللي احنا درسناها وبندرسها، انا عاوز في الاستشاره الواحده من 20 دقيقه لنصف ساعه. قال لي يعني هنقضي في الحلقه بقى استشارتين ولا استشاره؟ والله العظيم. وكان لسه الدكتور احمد الفولي بيكلمني في الندى لما كنا مع بعض في البرنامج بيقول لي احنا عاوزين نعمل لقاء للاستشارات، قلت له اللقاء الواحد طوله خليه ساعه وانا على استعداد نعمل استشارتين، عشان لابد من المقدمه اللي انا لسه بقولها معاكم دي عشان نتعلم. ما ينفعش اي حد يخش معانا في استشارات الا اذا كان من اهل الصنعه. انا ما بفهمش في السباكه اجيب سباك، ما بفهمش في كهرباء السيارات اجيب كهرباء سيارات، ما بفهمش في الهندسه اجيب مهندس يخطط. كل حاجة لها أهل صنعة. بعد ما حطينا مجموعة من الحلول البديلة بندرس بقى الحلول دي كويس جدا، وبعدين نبدأ نختار الحل الأمثل والأفضل ونحط برنامج إرشادي علاجي، إحنا بنسميها رحلة التعافي عشان نبدأ نتعافى. الرحلة دي ممكن تاخد خمس لقاءات، تاخد ثلاث لقاءات، تاخد لقاءين، تاخد سنة. ده بسبب وجود المشكلة دي بقالها إمتى، من قريب ولا من بعيد، جذورها بعيدة ولا قريبة، في تفاصيل طويلة كده. ندخل بقى على الاستشارات. طب المقدمه دي كانت هامه ولا غير هامه؟ يا شباب أما يقينا تنورتنا وصلى على نبيه محمد وآله. من واقع الاستشارات اتخطبوا لمدة سنة ثم تزوجوا. الزوجة هادئة الطبع، حساسة شويتين، تهتم بالنظافة الشخصية والعامة جدا، محافظة على حشمتها، مثقفة، جميلة بكلام زوجها، وهو كزوج ثري مدلل، محافظ على صحته، سكس باكس والترابيس والكلام الجامد ده، وبروح الجيم، رجل رياضي، يصلي، يتصدق كثيرا جدا، مش حرمنا من متع الدنيا، وده كلام زوجته. بس زوجها متعدد العلاقات المحرمة. ذكر كم صفة حلوة فيه، كتير اهو، راجل مصلي وبروح الجيم وبفضل الله تعالى بينفق ويتصدق كثيرا جدا، رجل رياضي ثري مع سعة من المال، ومش حرمنا من متع الحياة الدنيا، ومع ذلك إن عنده المشكلة اللي عامله لنا أرق في حياتنا أنه متعدد العلاقات. طيب عشان نجيبها نسأل شوية أسئلة وبعدين ندخل على التحليل. هو ليه ممكن يكون الزوجة دينة وصالحة وتقية وعفيفة وجميلة وفا كل حاجة طيبة الزوج يرغبها، ومع ذلك تلتقى الزوج ده متعدد العلاقات؟ مش تعدد يعني عاوز يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لا، متعدد العلاقات يعني المحرمة، لا العلاقات المحرمة والعشق والكلام. طيب أنا بسأل بقى بعض الأسئلة، هل ده بسبب نقص عاطفة؟ ولا هو بيحب التجديد؟ ولا ده ضعف إيمان؟ ولا عشان يثبت لنفسه أنه هو مرغوب من النساء؟ ولا ممكن يكون وراء فراغ نفسي أو برح من الزمن القديم؟ ولا ده سلوك غير طبيعي عنده اضطراب في الشخصية فيحتاج لعلاج؟ أنا قلت أكتر من حاجة. طيب في رجالة بيكون زوجته من أفضل الناس وأجمل الناس وأحسن الناس، ومع ذلك متعدد العلاقات المحرمة. تعالوا نشوف الأسباب. يبقى أنا لما أسأل سؤال عنوان الاستشارة إيه؟ عنوان الاستشارة تعدد العلاقات. جميل. يبقى إحنا الأول عرفنا المشكلة أهو، هنبدأ نبحث عن إيه؟ الأسباب. في أسباب نفسية، أسباب دينية، أسباب اجتماعية. من الأسباب النفسية فراغ عاطفي أو نقص في التقدير. الرجل ساعات بيحس إنه مش محبوب، فراغ عاطفي أو نقص في التقدير، يعني زوجته ما بيقدروش، كأنها مش شايفاه، ما بنقولش له كلام حلو. واحنا طبيعي اي رجل فينا لو نقل علبة المناديل دي نقلها الجهة التانية وهو في الشقة، عاوز مراته تقول له ايه؟ ايوه الله يرضى عليك، الله اكبر عليك، ما شاء الله عليك. احنا كرجال ده فينا، ده ما فيش كلام. انا نفسي كده، انا بقول انا نفسي كزوج كده، مش ده شغل عمري 20 سنة، بس مع كده انا احب التقدير جدا. والله دي جبلة فينا كرجال. انت جاي من بره من الشارع، جاي عرقان وغلبان وجعان وشاري شنطتين في ايدك وطالع على البيت، اول ما دخلت تقول لك ربنا يمتعك بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية، ربنا يجمعنا بك في الجنة يا رب. انت بتتعب عشاننا والله، هو التعب اللي انت بتتعبه ده مش واجب عليك؟ بس لما تقول لك انت الكلمتين دول انت بتستشعر ايه؟ ده واحدة بتقدرني ان انا تعبان، مش كده؟ ساعتها تلتقى نفسك بتهد الجبل. اما لو قالت لك ايه يا راجل ده انت لسه عندك 30 سنة ومش عامل كده، حاري ظهرك، هيديلها لوكشة على طول عشان ما تعرفش تتكلم، ما عندهاش مهارات. فهمتوا؟ ولذلك بنقول اول الاسباب النفسية اللي تخلي الرجل متعدد العلاقات اما عنده فراغ عاطفي او نقص في التقدير. قلنا الرجل في ساعات بيحس ان هو مش محبوب، أو يحس إنه مش متشاف، فبيدور على الاهتمام بره حتى لو غلط، وهو غلط اللي بيعمله، بس بنتكلم على الأسباب. وممكن يكون السبب إنه شايف نفسه إنه هو دون جوان عصره، وإنه هو مرغوب من كل النساء، يقول يا ده أنا يوم ما فكرت في الجواز خالاتي كلهم جابوا بناتهم وجم عندنا، وعماتي كلهم جابوا البنات وجم عندنا، وعمامي كلهم اللي مقاطعيننا بقالهم 30 سنة جابوا كل البنات اللي عندهم وجم عندنا، والدنيا كلها. هو شايف نفسه ايه؟ دون جوان عصره، وان انا مرغوب من كل النساء، بس زوجته مش مشبعاه في الحته دي، فيبدا يلتفت الى الخارج. هو ده صح ولا غلط؟ هو غلط، بس احنا بنحلل كاسباب نفسيه. في بعض الرجال عندها ادمان التقدير والاعجاب، تحس ان هي عاوز يحس ان هو مرغوب من كل الناس، عاوز تقدير من امه، تقدير من اخواته البنات، تقدير من زوجته، تقدير من زميلته في العمل، تقدير من اللي راكبه معاه الميني باص والاتوبيس. هو عاوز كده، شايف نفسه حاجه، شايف نفسه جذاب. انا ازاي ما يلتفتوش الي وانا اقرع كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله، يعني الابداع كله مش انت، انت حبيبي، انت بتشيل تصفر انت، ها؟ ازاي يعني ما يلتفتوش لي كأن انا مش موجود يعني؟ ده دماغه، ده تفكير. البعض عنده شيء من ضعف الثقة بالنفس، عشان يحس ان هو جامد او قوي، فيبدأ يعمل علاقات عشان يثبت لنفسه ان انا عندي ثقة في نفسي وان انا فعلا مرغوب، ولكن اللي زي ده بيهرب من احساسه بالضعف. من ضمن الاسباب الملل والروتين. ساعات العلاقه مع الزوجه بتكون بقت عاديه وروتينيه، فبدل ما يحاول التجديد يروح يدور على غيرها. طب انت عندك كوارث اصلا ما اتحلتش، ولو دخلت لزواج تاني او تالت او رابع من غير ما تحل ازماتك اللي انت سبب رئيس من ضمن الاسباب فيها، حياتك مش هتستقر، لان المشكله في عقليتك، في طريقه تفكيرك. تفكير شعور سلوك، فيبدا يتعامل مع الزوجه بشيء الشده والغلظه والنقد والتجريح والاهانه. فش امراه في الدنيا تتحمل ده، ولو كنت انت بالنسبه لها يعني فلان من الناس، الا انها لا تقبل اللي زي ده، وهي بتقول لك انا زعلانه منك من واحد اثنين ثلاثه اربعه. فبدل ما يواجه ويحل الازمه ويحل المشكله، يهرب من حل المشكله دي الى امر اخر، ومعتقد بقى ان الاخت اللي في الزواج الثاني او الثالث او الرابع هي دي بقى اللي بتغسل رجليه بالميه الملح، وبتعمل له ماسكات في وشه، وبتسرح له كل يوم شعره، ومدلعاه احلى دلع. ما بكره يجي لك عيال ونفس المسؤوليات والواجبات اللي هنا زي اللي هنا، واللي انت عارفه بقاله 10 سنين و15 سنه قد تكون افضل من غيرها. وده مش معناه دعوه ان احنا اللي عنده قدره ما يعددش، لا، انما المقصد قبل ما تخرج من تتحول لاي طرف من الاطراف، زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه، فكر الاول في مشكلاتك اللي عندك، نحل الازمات وتستقر نفسيا، وما يكونش عندك اي اضطراب ولا قلق ولا خوف، ولا عندك تشتكي من اكتئاب ولا غيره، وتحس ان حياتك امنه مطمئنه. ابدا ابحث عن بيت تاني، محدش منعك من ده. طيب، يبقى احنا قلنا الاسباب النفسيه، قلنا من الاسباب الدينيه ضعف الايمان. اللي بيرتكب معصيه زي دي غالبا عنده ضعف ايمان في مراقبه الله سبحانه وبحمده، أو ناس إن في حساب على كل نظرة وكل كلمة وكل لقاء وكل حاجة حرام بتتعمل. ومن الآيات اللي بتشيب الواحد أن الله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال إيه؟ ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الحساب بالإيه؟ بالذرة؟ يا الله. ده ما يخوفش؟ يخوف ويرعب. من الأسباب الدينية قلة الخوف من العواقب، مش حاسس بإن الحرام ده له ثمن، سواء في الدنيا. زي إيه في الدنيا؟ فضيحة، قد يفضح، والكاميرات الآن في البيوت وفي الشوارع والطرقات على إثم من يشيل كما يقال، أو فشل في حياته الأولى، أو مشاكل لا تنتهي لما زوجته تكتشف إن في علاقات وهي سكت عن مشاكله بقالها سنوات ما بتتكلمش، ولكن لما اتضغط عليها نفسيا قالت لأختها، وأختها قالت لها طلاق بالثلاثة من أين لأمك، وهي قالت لأمها، وأمها قالت لخالتها، وخالتها قالت لخالها اللي في أمريكا، وخالها أكلم أبوها اللي في السعودية. بقيت ماشي في الشارع متعري، صح كده؟ مش حاسب حساباته. دي اللي مشاكل الدنيا. تو في الآخرة الذنوب والعقاب على المعاصي دي هتعدي كده؟ عند الله عز وجل كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. ساعتها لا نفع بقى زوجة ولا عيال ولا عشيقة ولا حبيبة ولا غير خالص. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء أن ينظروا بعضهم إلى بعض؟ قال عائشة: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. وربنا بيقول إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهو ما خدش باله من العواقب اللي ممكن تحصل في الدنيا أو تحصل في الآخرة. وعندنا أسباب اجتماعية: صحبة سيئة، صاحب أخا ثقة تحظى تسعد بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. واللي أحسن من الكلام ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي موسى الأشعري: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. فمن أسباب الاجتماعية اللي بتؤدي إلى الوقوع في العلاقات المحرمة الصحبة السيئة، شياطين الإنس اللي حواليه، نسهر سهرة، نركب ركوبة، نطلع طلعة. كذلك المجتمع والإعلام، دراما والأفلام، ساعات وده كتير وقتي، بتطبع الخيانة في قلوب الرجال وتخليها شيء عادي وشيء مضحك. وزميلتي وصاحبتي ومش عارف مين ومعرفة واختي زميلي والكلام اللي زي ده، فالمخ باب يتبلد. وكذلك متابعة السوشيال ميديا خاصة المواقع الإباحية. كذلك من الأسباب الاجتماعية غياب القدوة، لو الأب أو اللي حواليه كانوا عندهم نفس السلوك الولد بيتعلم. وكثيرا ما بتكلم مع الشباب في الاستشارات وأقول له هات لي جذور المشكلة، كلمني عن البيئة اللي انت تربيت فيها. وكثيرا ما احنا بنقول هنا الإنسان ابن بيئته، ده إنسان طبعه هادئ ويتكلم كلام منظم كلام مرتب، فتبدأ تسأله كلمنا عن والدك، تكلمنا عن الوالدة، طب الأسرة من الداخل هل هي أسرة متماسكة قوية وأسرة هادئة الطبع؟ يقول له آه الحمد لله احنا كده، لأن هو كده. وعلى العكس لتقى واحد تاني معفرت وطريقة أداؤه سريعة جدا واتخاذ القرارات عنده أسرع وما بدرس الموضوع من كل الجوانب، وبتطلع طبقات الصوت عنده من إلى لفوق في السماء. فلما أبدأ أتكلم وأتناقش معاه أقول له مين عندك في البيت صوته عالي؟ فيقول لي الحجة الله يديلها الصحة، أقول له يا مين طيب؟ أو يقول لي الحج. وإحنا نشأنا في بيئة كده وفيها توتر وفيها قلق وفيها كذا، فبدأت إن أنا أتطبع بهذا الطبع. طب إيه الآثار المترتبة بقى على اللي إحنا قلناه ده؟ واحد ضياع الثقة ما بينه وبين زوجته، صح كده؟ أول ما أقول أنا لسه بلبس القميص مع أول بخ البرفان واقفة ورا ظهره، رايح فين؟ بيقول لا رايح عند أمي، أمي اللي هي مامي اللي هي أمه. أنت متأكد أنت رايح عند ماما؟ لما قالت الجملة دي تعال نحللها نفسيا، معناها بتقول له إيه؟ ما عنديش ثقة فيك وشك في كلامك وعندي سوء ظن فيك وانت انسان مش مخلص وانت خوان وانت عايز تتضرب بالبردوشه. صح؟ اي يبقى اول حاجه الاثار المترتبه بقى ضياع الثقه ما بينه وبين زوجته، والاكبر من كده ما بينه وبين اسرته بالكامل، خاصه لو ان زوجها قد انثنى لسانها وعوج بيانها، ولما تتكلم مع بناتها تقول لهم خلي بالكوا يا بنات كل الرجال خاينة، اوعي تأمني ولو شيخ. يا بنت عيب عليك. طيب انا بقى سكته ماما، الله العظيم كده. والبنت تقول لي امك بتدي لي حقن، الكره والبغض والحقد والحسد والضغينة وكل حاجة وحشة ضد الرجال، عشان كده دخل الزواج على انه حاجة عشان ما يبقى الشكل الاجتماعي في المجتمع ما اتجوزتش، فدخل كأنها حرب. قولها بنت زوجك دين؟ تقول لي اه. بيصلي؟ تقول له ما بيسيبش فرض. وبقرأ قرآن؟ تقول لي ايوه الحمد لله. وانسان فاضل؟ ايوه. طب معروف عنه الخيانه؟ تقول لي لا. طب علاقاته وحشه؟ لا لا لا. طب انت لما بتبص في التليفون بيسيبهولك؟ تقول لي اه. طب في باسورد في التليفون؟ تقول لي لا. طب بيعمل حاجه وحشه؟ لا. طب مش عارف ايه؟ لا. امال انت بتعامليه كده ليه؟ فتقول لي انا مش عارف. اقول لها ما حدش في الدنيا عارف الا انت. تقول لي انا والله ما هو ظاهر لي. اقول لها طيب هو فعلا مش ظاهر لك، بس تعالى نتكلم نرجع لورا. كنت بتقعدي مع ماما كم ساعه في البيت ومع بابا كم ساعه؟ الام اكتر، حتى عندنا في المثل العام يقول لك اقفل القدر على ايه، على فمها ايه ينزل الفول منها، ولا تطلع البنت لامها؟ خلاص مشوها زي ما انتوا عاوزين، تطلع البنت لامها. فتلتقى البنت تقول أنا كنت وأنا طفلة بسمع أمي بتتكلم عن الرجال على إنهم بتوع خيانة وبتوع غدر وممكن يبيعك في أي وقت وممكن مش عارف يعمل إيه ويعدل عليك العلاقات، ولازم يا بنت عينك في وسط راسك، ولازم نخليه يكتب أي ما بثلاثة مليون جنيه ونكتب لسه جديدة النهاردة، ولازم نكتب أي والله في الاستشارات. أقسم بالله أنا خلاص الواحد يعني أنا نفسي أخد أجازة. حد يوديني ستوكهولم؟ طيب ولا واحد فيكم؟ أكن بعد اللي أنا عامله معاكم ده بقالي سنة والآخر تبيعوني كده؟ طيب ها؟ الله يكرمك يا أبو سفيان، واخد بالك؟ نفسي أخد فاصل شوية من اللي أنا بسمعه يوميا والله. الله مصيبة. كتفي يا بيت. طب أكتفه إزاي يا ماما؟ حاول إن أنت تجيبيه البيت عندنا. طيب ولما أجيبه البيت عندنا نعمل إيه؟ إن شاء الله تعالى اتفقي معاه إن قيمتك تكون بثلاثة مليون جنيه ومية جرام ذهب. اللهم صل على سيدنا النبي. وما لبست لسه كده كده هيجيلي انا، حتى عشان انقذه قلت للبنت بعته لي خليه يكلمني عشان انا اقول له ايه بقى. الله عليكم. عشان نعمل فتنه بقى مش كده؟ بسم الله. في شباب غلبان ومسكين والله والله. انا كان معايا الاسبوع قبل القادم هنا اخ صاحب مكان علميه وشغال في مكان معين ولو برستيج عالي قوي وناجح جدا في تخصصه وحتى حصل على دكتوراه وبيدرس وحاجة روعة والله العظيم. بيحكي معايا مشكلة أنا بس إيه يعني طبطبت عليه وخدته ميلت رأسه على كتفي. أقسم بالله هنا هو كان يبكي بكاء الصبي الذي فقد أمه، قال يا ريتني سمعت كلامك من 9 شهور فاتوا. قلت له إن الموضوع ده آخره انت اتلغت شخصيتك خالص وهي صارت هي المتحكمة هي القوامة مش انت. ترضى بذلك؟ قال لي لا. بس انا قلت له انت عارف المشكلة فين؟ قال لي ايه؟ قلت له قلبك ضعيف. قال لي ايوة. عشان كده احنا دايما نقول ايه؟ خلي اختياراتك دايما ايه ما بين واقعة ما بين احسنتم يا شباب ما بين العقل والعاطفة. اوعى تسيب اللي بينبض ده يشتغل لوحده، هنروح في داهية. اصحى. طيب يبقى احنا قلنا ايه اللي يترتب بقى، ما الاثار المترتبه على وجود الخياله والعلاقات المتعدده؟ واحد، ضياع الثقه ما بين الزوجين، مش الزوجين بس، والاسره الاولاد خاصه لو بنات، وده بيجرأ البنات على الوقوع في المحرم. اه والله يجرأ البنت، هي كانت حطاك انت بالنسبه لها مصدر الثقة والأمان والحماية والرعاية، شافتك في الوقت ده تخليت عنها، وأمها طبعا بتشحن حقن وفضحت ولم تستر. فالبنات الوقت لما تسمع أي كلمة، واحد معدي بس كده في الشارع يقول لها يا ريتني شنطة في إيدك، تقول له طب الشنطة هي وإيدي هي. أه والله العظيم. ليه؟ محتاج عاطفة. طب هل ده معناه ان احنا نسمح للبنات يعملوا كده؟ لا لا لا، بس انا بقول لك على الاسباب اللي بتؤدي لده. ثم للاثار المترتبه، توتر نفسي وتأنيب ضمير، توتر بقى اللي في الاسره على الدوام، مش عايشين مرتاحين. مثلا يرغب في العلاقه الجنسيه، وهي شايفة على انه ايه، طاهر ولا حاجه تانية، شايفة زبالة كما يقال في لغة العام. فتقول له أبدا يا ولية، يلا يا بابا روح شوف لك سكة يا بابا، بعيد عني، لا ألتقي بك أبدا في فرق. ما قد يكون عندك مرض جنسي، وأنا أوقات في الاستشارات بدعم ده، لما يكون أدعم ده لما يكون الزوج متعدد العلاقات فعلا، وبعدين اقول للزوجه هو عاوز يعمل ايه، تقول لي ده بيقول لي انا بقطع السجاده من الصلاه الوقت وقد تبت الى الله وانبت. اقول لها خليه يعمل تحاليل للامراض الجنسيه، مش قد يكون ينقل لها مرض. ايوه، متفكرين الدنيا سهله كده؟ فيبدا طول الوقت توتر نفسي وتانيب ضمير، وهي بقى تانف في ضميرها بقى انا اخترت غلط، ما كان ابن عمتي موجود وابن خالي موجود ونفس البيئه وناس معروفين، ايه اللي وقعني الوقعه دي؟ انا طمعت في ماله عشان كده. فقدان البركه في الحياه، ما يستمتعش بحاجه، هو منتظر في اي وقت اول ما تليفون هيرن انها تقول له ايه، يا فاجر يا خوان سلم لي على البيت الزباله اللي معاك. والله العظيم في واحده كانت قويه جدا كان بتقول له أضعاف مضاعفة من اللي أنا بقوله، وكان بيبقى بيتحرك وهي عارفة مواقعه. أنا ما كنتش عارف إن في برامج ممكن تعمل الكلام ده. أبقى أنا مثلا عند أمي في المنصورة ومراتي تكلمني تقول لي أنت فين؟ أو لا ده أنا في الجيزة. تقول لي في الجيزة؟ ده أنت قاعد على السرير جنب أمك. إيه ده؟ والله العظيم برامج والله. حد فيكم يعرف الكلام ده يا جماعة ولا لا؟ انا ترعبت كده. بس انا معروف انا بروح فين، عربيتي فين وجايه منين، واخد بالك؟ يا دي الكارثه والله العظيم، كانت عامله له رعب رعب. وفي الاخر قالت له انت مش هتاخد معايا طلقه. اي والله العظيم كده، والله العظيم والله العظيم. كان سبب ان هي اتحجزت في المصحه النفسيه 6 أشهر، هو كان سبب طلقه. قالت له ما تسويش معايا طلقه، طلقني. قال لها عيني حاضر. نزل تحت جاب المأذون، انت عاوزه ايه؟ طلقني. قال لها انت طالق. قالت له حبيب قلبي يلا باي باي مع السلامه، سلم لي على امك يلا. حقي بقى نفقه المتعه ونفقه العده مؤخر الصداق والقايمه وكل حاجه حاجتي توصلها لي، وانت بقى روح عيش بقى مع الناس الزباله اللي انت عارفها وتوكل على الله. لا اوقع نفسي في المصيبه دي؟ عشان كده لما تيجي تقول لي ده عاوز يرجعني بعد ما تاب الى الله وانام، او لا يعمل تحاليل عشان نرتاح الاول، شوف الدنيا فيها ايه، ما يروحش يعملها لوحده، ينتي معايا حد من صله الرحم او معمل انتوا تعرفوه. هو لو عاوز يحرص على البيت هيعمل، ولا حقك ده مش حقها؟ افترض نقل اليها مرض جنسي، تفضل هي معذبه بيه طول الحياه؟ كذلك من الآثار المترتبة ضياع الهيبة والاحترام. أيوة، ما أنا بقول إذا كان متعدد العلاقات، تعدد العلاقات يعني عرفت إن هو بيزني وعندها أدلة وعندها شواهد وعندها براهين. لا مش هيحلل بقى، عايزين نحلله مخه. أيوة نحلله دماغه يعني. ضياعي الهيبة والاحترام. هو لو قال لها ما تجيبي يا هانم إلا تعمل له كده، انت بتنده على مين؟ لا لا انا مش على حد، بنده على نفسي. سيسقط من عينها. لسه اختي النهارده بتقول لي زوجي لما تزوجني وانا زوجة ثانية تزوجني طمعا في مالي، عندها ارث وعندها محلات وعندها بتاع، بس لم يكن ذكيا. اللي عاوز يوصل للحاجة الكبيرة يخطط لها كتير ويطول المدة. هو بعد اسبوعين جواز عشان داخل دخلة سودة، بعد اسبوعين جواز، اسبوعين جواز، وده جبار الراجل ده، وانا سمعت منه برضه. بعد اسبوعين جواز لا ايه رايك نبيع المحل؟ ها كلامه هما باللغه دي، نبيع المحل مش كده؟ وبعدين لو باعوا المحل وما نفعش وكمان فدان واحد ارض مباني واحد بس، ونعمل شركه وتبقى انت رئيسه مجلس الاداره. اللهم صل على النبي ان شاء الله. واخد لعيب ايه ده؟ طلع افشل الفاشلين ده، اديت له بالشلوت. يلا يا بابا على ماما، ازاي بحبك؟ قالت له حبك برص و17 خرص. تحبني ايه انت طمعان؟ جابتها له وش كده، انت طمعان في فلوسي؟ عاوز تعيش؟ اصرف نفقه ماكل ومشرب ومسكن ودواء وصيدليه ولبس للشتاء ولبس للصيف والدنيا تمام، وانا موافق ان انا اعيش معاك شويه كده خمس شهور ست شهور ورجع للنغمه تاني، انا ما اطول المده بقى لما تنسى. هما بينسوا؟ لا يا بابا، لا يا بابا، كله في الذاكره. واول ما تيجي حاجه تفتح الموضوع من جديد تبدا الملف يتفتح، تجيب لك القديم والجديد من سنه 67 ايام النكسه. ايوه ضياع الهيبه والاحترام، التوتر الدائم، انعدام الثقة، سوء الظن، الشك الدائم والوسوسة، التطلع على العورات. ممكن تفتح موبايله وتطلع على اللي فيه، وممكن تلتقى مواقع إباحية هي تفتن في دينها فتعوض النقص اللي عندها بحاجة زي كده. عدم الاحترام والتقدير ليك كزوج قدام الولاد، والتقليد من الأولاد وتجرؤهم على الذم. إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيبة أهل البيت كلهم الرقص. الأب طبالي بل العيال طالعين إيه في الغالب على واحدة ونص، مش كده؟ هو كده الوضع، ده الغالب يعني. ترباب القدوة، ابنك شايفك إيه وابني شايفني إيه وبنتك شايفك إيه وأنا نفس الكلام إيه، إلا ما يستثنى. طبعا ندخل بقى في دائرة الأمراض النفسية زي حالات الاكتئاب واضطراب القلق العام، وتلاقي دايما عندها اضطراب في المعدة واضطراب في الأكل والشرب والنوم ومش مرتاحة في حياتها، وتلتقى هو عنده مشاكل كبيرة جدا من أعظمها ذنوب وحرمان من التوفيق. الأولاد نفسهم لو عاشوا في بيئة زي دي، ما المترتب على ذلك؟ خوف، اضطراب، قلق، ضعف في الشخصية، الخوف من الصوت العالي، الإزعاج لما يشوفوك أب يبقوا منزعجين وخايفين ومرعوبين. في أولاد بيبقى عندها تبول لا إرادي، عنده 13 سنة 17 سنة وما زال عنده تبول لا إرادي ليس له علاقة بالطب، أقصد الطب البدني، إنما له علاقة بالطب النفسي، والحالات دي شفناها كتير سبب المشكلات والاضطرابات الموجودة. الأولاد عنده نوع من الخوف ومرعوب إن فجأة البيت ده يتهد وهو لا يشعر لا بأمن ولا أمان. طيب ده المترتب على الزوج والزوجة والعيال. طب والأسرتين بقى؟ حرب عالمية بقى، وكل واحد من الطرفين بيميل للطرف الآخر، يعني الأب والأهل بيميلوا مع الزوج بالذات لو قال لهم كلام وهم بيصدقوه، وتطلع البنت تقول كلام تاني مناقض لذلك، يبقى هما نفس الكلام مع بنتهم. عشان كده بنقول في الاستشارات لا يسمع من طرف واحد أبدا، قد يأتيك الأول أعور ويأتيك الثاني أعمى لا يرى. طيب نعالج ازاي؟ خطوات العلاج. يبقى احنا اول خطوة عملناها ايه يا شباب؟ حددنا المشكلة، وتاني حاجة عرفنا الاسباب، تالت حاجة الاثار المترتبة، بعد كده فككنا بقى المشكلة. والمشكلة عندنا ان هي علاقة ما بين زوجين، والاثنين واحدة مستقيمة وانسان غير مستقيم، ادى ذلك الى وقوع المشكلات ما بينهم كاطراف. طيب نحل ازاي الازمة دي؟ خد القاعدة دي، إن من أكبر معوقات التغيير الإقرار بالعجز قبل بدء المسير. يعني أنا بقول لك إن الكوباية دي من هنا لهنا، فتتقول لي يا المسافة دي كلها، لا أنا ما أقدرش. هو أقر بالإيه؟ بالعجز قبل ما ياخد خطوة. احفظ القرآن في سنتين ثلاث، فيقول هحفظ 114 سورة؟ لا لا لا. طب انت حفظت النهاردة الإخلاص والفلق والناس كم سورة دول؟ من 114 بقوا كام؟ يعني خدت خطوة؟ يعني انت أنجزت ولو كان الإنجاز قليل في نظرك، بس أنجزت وأثبتت لنفسك أن عندك قدرة أن أنت تحفظ وتتعلم. في بعض الناس تقر بالعجز قبل بدء المسير، أقول له أنت عاوز تصلح حياتك، أقول له أنا كده حياتي زي الفل، ممكن أبوس إيده كمان يا ابني زي الفل إزاي؟ طب أنت عندك مشكلة أن أنت متعدد العلاقات، يقول لا ده دولة مجنونة، عاوز أطلع المستشفى العباسية، أقول له لا ده في مركز بداية في اسكندرية أحسن المراكز اللي أنا أعرفها في العلاج الإدمان والاضطرابات النفسية. هو مش عاوز يقنع نفسه ان عنده مشكله، يعني متاكد وعارف ان عنده مشكله، بس هو بيحور وبيكذب عشان بس عاوز يبقى شكله والبرستيج والشكل الاجتماعي قدام الناس، انا ازاي يتقال عني حاجه زي كده. هو كده اقر بالعجز ولا خد خطوه؟ اقر بالعجز. عشان كده بنقول اول قاعده عشان نبدا نحل بقى، ان الانسان يقف مع نفسه وقفه بجد، يسال نفسه هو انا كده مبسوط فعلا بالعلاقات المحرمة دي، ولا لا بضحك على نفسي؟ طب البيت بهذه الطريقة سيقام ولا لا يقام؟ طب زوجتي لما تتمنع مني في الفراش ده حقها ولا مش حقها؟ طب أولادي لما يشوفوني أنا مجرم في حق أمهم، هل أولادي هيحبوني ولا يكرهوني؟ طب أنا مش ممكن تنقل إلي بعض الأمراض الجنسية وأنقلها لزوجتي؟ طيب أنا كده راضي حياتي لما أسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة، وسنسأل عن الفتيل والقطمير وعن الصغير والكبير وعن الجليل والحقير، سنسأل عن كل حاجة. يبدأ يقعد مع نفسه خطوة كده، فيحصل فيه من وقفة شديدة مع النفس، ويبدأ يسأل نفسه هذه الأسئلة. خطوة ثانية، يبدأ يتقرب من ربنا بقى، صلاة ثم الصلاة ثم الصلاة. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان ما بيصليش يقع في كل حاجة وسهل يتجرم. طب الإنسان اللي بيصلي سيمتنع يوما ما، لعله يخشى مع آية، لعل آية تقع في قلبه كما حدث مع الفضيل بن عياض، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال يا رب لقد آن أن أتوب إليك. فلعل يبقى يبدأ يتقرب من الله عز وجل، صلاته قرآن يجلس بها إيمانية. الرجل الذي قتل 100 نفس لما راح للعالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الراوي فانطلق، يعني بدأ يدور على البيئة الإيمانية لتقوي إيمانه. قال له سب الشلة الفشلة والصحبة اللي هتضيعك دي، ودور على صحبة تانية إيمانية وعلى أخوة أفاضل أكارم هم يأخذوا بيدك إلى الطاعة. طيب ثلاثة، يقطع الطريق اللي بيوصله للحرام. عمل جروب واتس مع النساء دول، يحذف الجروبات، عنده أرقام، شيل الأرقام، يبعد عن الصحبة بتاع السوء، يقفل فتنة السوشيال ميديا، يبعد عن الحديث في التليفون، ولو الشريحة ندغدغها ونجيب شريحة جديدة، ولو ابتعد عن الهاتف فترة من الزمن، ويوكل حد مكانه يقوم ببعض أعماله لكان خيرا، خاصة لو عرف أنه ضعيف جدا ويقع من أقل الأمور. يشتغل على نفسه نفسيا، يعني قد يحتاج إلى معالج نفسي يساعده إزاي يفهم المشكلة اللي عنده ويعمل فيها إيه، وإزاي يغير من نمط حياته. في واحد ممكن يكون كل اهتمامه بالغذاء والجيم بس، طب وأين الجانب الإيماني؟ مش موجود. طب الجانب العلمي؟ مش موجود في حياته. طب الجانب المهاري؟ مش موجود في حياته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا، وسلم تسليما كثيرا. قلنا من ضمن الوسائل المساعدة على العلاج يشتغل على نفسه نفسيا، بمعنى قد يحتاج إلى معالج نفسي يساعده بفهم هو ليه وصل للحالة اللي هو فيها، ويبدأ يعطيه برنامج لتغيير نمط الحياة. في واحد هو كل اهتماماته بالأكل والشرب والفسح والخروج، لا مهتم بالجانب الإيماني، ما بيحفظ القرآن مثلا، ما بيجلس في مجالس العلم، ما له صحبة صالحة تعينه على طاعة ربنا عز وجل، مش مهتم بالصحة الغذائية، الصحة والقوة الغذائية، ما كل أكله عبارة عن الدريفري كله من الشارع، وبلا شك ده له مثالب، حتى المثالب كنت بقرأ علاقة بعض الأمراض النفسية بالغذاء اللي احنا بناكله في بحث متقدم لم أنتهي من قراءته، وكلام يعني ما نسأل الله السلامة والعافية، أن في بعض حتى زي ما في بعض الأكلات النبوية النبي وصفها بتؤدي إلى علاج الحزن والاكتئاب وتساعد على ذلك، زي التلبينة، زي ما النبي قال التلبينة مجمة أو مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. كل الأشياء اللي في الشارع، الأكلات السريعة وما يوضع عليها من مكسبات الطعم والرائحة قد تؤدي إلى الاكتئاب، عشان كلها بتلعب على كيمياء الدماغ، فهمتم؟ فالإنسان ياخد باله بس. فالشاهد أن في بعض الناس ممكن يكون نمط حياته كل اهتمامه بالأكل والشرب فقط، لا عنده اهتمام بالجانب الثقافي والعلمي، ولا عنده اهتمام بالجانب الإيماني، ولا عنده اهتمام أن يتعلم حاجة مهارات جديدة زي مثلا التعامل مع اللغة الإنجليزية كتابة ونطقا، أو يتعلم التصوير أو المونتاج أو الإخراج أو ما شابه، لا ما عندهش هو الكلام ده، إنما حياته في رتم واحد. فبلا شك ده لما يروح لحد متخصص هيبدأ يقول له تعالى نشتغل على 7 جوانب، من أول الجانب الإيماني، وبعدين الجانب العلمي، وبعدين الجانب الصحي والجانب الغذائي، حتى الجانب الرياضي، حتى الجانب الاجتماعي، حتى الجانب المهاري، حتى الجانب النفسي. هيبدأ يعلمه حتى إزاي يتعامل مع ضغوطات الحياة. نحاول نعطيه برنامج يجدد في العلاقة بزوجته، بس مش هينفع يعمل حاجة وزوجته تتقبل إلا لما هي الأول تتعافى مما هي فيه. واضح يا عبد الملك؟ تتعافى، يعني هي تحتاج مجموعه من الجلسات تتعافى فيها اولا عشان نقدر ان هي تستقبل اللي هو هيعمله كزوج. الاقرار قبل عجز قبل المسير، طيب احنا هنا عندنا نقطتين. النقطه الاولانيه ان هو اصلا مش مقر ان عنده مشكله، ودي نفسها مشكله. انا مش مقر، الدكتور بيقول لي انت عندك سكر، فامتنع عن ده وخد ده واعمل ده ورتب غذائك ودوائك ولك اوقات معينه. انا عايش حياتي بين الكنافه والبسبوسه بالمكسرات وعايش حياتي، انا مش مقتنع ان عندي مشكله، كيف اوعالك؟ ما فيش مشكله في الدنيا ما لهاش حل، حتى ولو لم تصل ايدي الاطباء الى العلاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. أنت ممكن تضغط عليك زوجة، يا بنتي تم معلش نعمل عدة جلسات، واعملي كذا واعملي كذا وتحسني في كذا وحاولي تتقبلي منه، تبقى هي نفسيا ما عندهاش اي نوع من القبول. ليه؟ هو نفسه ما بياخدش خطوة لقدام. وده من اكبر اشكاليات المشاكل المتعلقة بالحياة الزوجية. ايه بقى؟ لما اجي اقول للزوج حبيبي انت عندك مشكلة في كذا بينه وبينه يعني، فيقول لي هي اللي بنتي 60 في 70، هي اللي كرهتني في عشتي، هي اللي كرهتني في اهلي، هي اللي وصلتني اللي انا فيه. طب كويس جدا، طب تعالى للطرف الاخر، يا بنتي عاوزين نعمل كذا كذا، تقول لي هو ده سفاح وماسك سنجة واقف في ميدان امبابة، ده مجرم، ده ما بيرجعش ركعة. كل واحد فيهم بيرمي اللوم على مين؟ على الطرف الاخر. يستحيل تتحل المشكلة. واضح بعض الملك؟ يبقى لابد ان انا ايه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، بعدها إيه؟ وأبوء بذنبي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إقرار، أنا نفس الكلام أقول أيوة أنا عندي مشكلة وأنا مخطئ في الحتة دي، مدقق مثلا أو لساني عاوز يتغسل بصافو أو حاجات الجميلة دي، يرجع باللوم على نفسه وهي ترجع باللوم على نفسها، وندور على الإيجابيات اللي هنا والإيجابيات اللي هنا وندعمها، والسلبيات نبدأ نحط لها علاج، ونمشي في طريق مستقيم إحنا الاثنين مع بعض. أنا عملت قديما برنامج للرجال اسمه كن رجلا، وعملت برنامج للنساء اسمه كوني أنثى، وده من ضمن برامج العلاجية. بقول له اسمع اللقاء النهاردة 10 دقائق، الحلقة واحدة 10 دقائق، وطبق التطبيقات العملية اللي فيه، وكذلك الزوجة، هنا الزوج وهنا الزوج، لما نمشي إحنا الاثنين في طريق واحد سنصل. واضح؟ طب هي تقول لك لا انا ما عنديش مشكله، المشاكل كلها عنده هو، يستحيل يبقى في علاج، والعكس كذلك. ففي الحالات اللي زي دي بنعمل مجموعه من الجلسات العلاجيه، وفي الاخر بنحط على الطاوله من ضمن الحلول الطلاق الناجح. الطلاق الناجح ده يعني الذي لا تكشف فيه الاسرار ولا نفضح بعض، ونحافظ على الاولاد وعلى ما بقي بيننا من احترام، وكذلك نراعي الحالة النفسية للعيال، ونخلي في تواصل اجتماعي ما بين الأسرتين، الأولاد والأسرتين، الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والجد لأم والجد لأب، والماليات نتفق عليها وما يعذبهاش في عياله. واضح الكلام يا جماعة؟ ده اسمه الطلاق الناجح. وممكن يدخل فيه بعض الاولاد اللي بلغوا 12 فما فوق، يبقى حاضرين المجلس عارفين احنا بنقول ايه ونتفق على ايه. والموضوع بيحتاج تمهيد نفسي الاول للعيال، ومين اللي نقوله ومين اللي ما نقولوش، ولازم ندرس شخصيه الاولاد البنات والبنين، ولازم الام توصل للولاد ان مش معنى ان حدث طلاق ما بينه وبين ابوكم ان ابوكم سفاح، ابوكم راجل فاضل مع انه هو ابن 60 في 70، بس هو فاضل وكويس وجميل وكيوت وامور وكل حاجه، الا ان احنا يا اولاد ما عرفناش نحب بعض، ما عرفناش نتفاهم مع بعض. ونفس الكلام هو يقول الكلام ده لمين؟ لاولاده. وباي باي 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 والسلام عليكم ورحمه الله، بس وعايشين فل فل والدنيا تمام. في حد بيعمل كده؟ اه عندنا في الاكاديميه كتير ما بيجي لنا استشارات لما بنلتقى الدنيا خلاص بعد برنامج علاجي، الزوج واقف مكانه والزوجه بتجري باقصى سرعه الكف على وشها وبتعمل كل حاجه وهو منفض، هي خلاص استنزفت نفسيا، ما عادتش قادره تعمل حاجه. اقول لها يا بنتي انت لا عدتي نفع نفسك ولا نفع اولادك ولا نفع اقامه زوجك وبيت زوجك. ساعتها اقول لها اعملي ايه؟ قال الله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني نعمل ايه؟ نطلقه، بس دي تبقى اخر المراحل، مش دي من اول مرحله. كثيرا ما بحط استشارات على صفحتي تقريبا يوميا، التقى حد داخل في التعليقات ما تطلق، ما فوتش التعليق اللي زي ده، يعني سيب بتاع جزاك الله خيرا ورد على اللي زي ده. فابدا اقول لهم لا، نصحح بقى افكارنا، الطلاق مش اول حل انما هو الحل المؤخر، وفي ممكن نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وافضل في نقاش، وممكن نفضل في التعليقات رايحين جايين مع بعض. ولو طلعت واحد زي ده اغير له عقليته وفكره ومنهجه في التعامل مع المشكلات، ده عندي بالدنيا وما علي. صح؟ طيب، فاحنا لما نيجي نقول له يا ابني جدد علاقتك بزوجتك، لازم يكون في جلسات فيها نوع من المكاشفة والبيان والوضوح. هي تقعد معاه وتبدأ تقول له كزوجة أنا لي احتياجات، منها لي احتياجات نفسية وجسدية وعاطفية، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، واللي هي تقوله هو يطبق، وهي نفس الكلام هو نفس الكلام يقول لها، وأنا احتياجاتي بس بعدما يقر بخطئي أنا أخطأت وما كانش ينفع إن أنا أعمل كده وأعتذر إلى الله عز وجل من ذلك، ولكن أنا بقول لك هوت أنا محتاج منك تعملي كذا وكذا وكذا. وبالبرنامج العلاجي ده تقدر الحياة تستقر، بس طبعا مش هنتقلب بين يوم وليلة من الأسود إلى الأبيض في 10 أيام، إحنا كل يوم ماشيين الدنيا بتفتح شوي. واضح الكلام؟ ولا نتعجل النتيجة. هو طبعا مطلوب منه غير الصحبة، الصحبة لو بتشدك للغلط ولو أبوك نفسه ولو إخواتك نفسهم ابعد عنهم، مش قطيعة بس ابتعد، وتعلم كده أي علاقة سامة مؤذية بتضيع دينك ابعد عنه. يبقى لازم يغير الصحبة ويدور على صحبة تانية، يحاول يشغل نفسه بقى بحاجات مفيدة، رياضة، الشغل طبعا ده أساسي، تطوع، يدور على أي جمعية خيرية زي مثلا الجمعية هنا ولا بعض الجمعيات الأخرى، لهم يا جماعة أنا عندي مهارات إن أنا ممكن أعمل كذا 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 كذا، ممكن أمسك مقشة وأكنس المركز، ممكن أرش مية قدام المحل، المهم يشغل نفسه في عمل تطوعي، أي حاجة يطلع فيها طاقته. ولو حدث في وقت من الأوقات قلبه بدأ يميل إلى العلاقات المحرمة يقول لزوجته الشيطان بيلعب في دماغي، تقول له ابعد يا شوشو، وتحط ايدها وتقول اللهم رب الناس اذهب عنه الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يقول لا والله انا ما انا عاوز اعمل كده بس انا ضعيف، قويني ادفعيني عشان تديله جرعه حنان زياده شويه. الرجل بيعدد العلاقات في الحرام هو مش ضعيف بس، هو كمان بيؤذي نفسه وأسرته وكرامته وأخرته بلا شك. والمطلوب منه يبدأ بالخطوات العملية اللي احنا قلناها دي، يتقدم خطوة إلى الأمام، وإن وجد الله عز وجل منه صدق نية أعانه وسدده ووفقه. الله عز وجل غير الكون بما فيه لرجل قال يا رب أنا تعبت من الصحبة دي وقتلت 100 واحد، أنا عاوز أتغير للأفضل وللأحسن. لما راح للعالم قال له أنا قتلت 100 نفس، قال له إيه اللي يمنعك عن التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الراوي فانطلق. طب لما انطلقت النتيجة إيه؟ أتاه الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا يا رب قد أتى مقبلا بوجهه إليه. قالت ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل إلى ملك من الملائكة على صورة آدمي كما عند مسلم في الصحيح أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لا. قيسوا المسافة اللي ما بين أرض الطاعة وأرض المعصية واللي قريب منها يكون من أهله. فأوحى الله جل جلاله إلى الأرض بما عليها بأشجارها وبحارها وإنسها وجنها وهضابها وما عليها أن تتحول ناحية أرض الرحمة ليكونها. يعني ربنا غير له الكون ولا ما غيروش؟ ده الاستغفار بيغير الكون. اقول لك الدليل، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعمل ايه ربنا بقى؟ ده تغيير ولا لا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا وبعدين ويمددكم باموال دولار دولار ايه اللي اعلى من الدولار؟ قول 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 اليورو. اليورو شو محمود بحب الفلوس؟ اليورو. وانا برضو بحب الفلوس، كلنا بنحب الفلوس، في حد انا ما بحبش الفلوس؟ ولو أما اللهم صل على النبي على الأتقياء الأغنياء الأخفياء، اللهم صل على النبي. ويحبون المال حبا جما، هو كلام ربنا، هو الشاهد ان شوف بالاستغفار ربنا يغير لك الكون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبعدين وبنين. يفضل يلف على الأطباء 10 سنوات وده مطلوب بس نسي الاستغفار. كان عندي حد من صلة الرحم ظل 10 سنوات بلا أولاد، رحنا شمال ورحنا يمين وعملنا واطلع برا ورجع جوا والدكتور فلان والأستاذة فلانة في الآخر قالوا ستوب، لا احنا كده حلوين قوي. وفي ليله من ليالي رمضان انا خارج من المحاضره، خلصت ركبت العربيه رحت على هناك، السلام عليكم يا اولاد اخباركم ايه والدنيا تمام؟ اه ايه الاخبار؟ زعلانين ايه رايكم ان احنا ننقطع شهري بس كده للاستغفار فقط لا غير، واذا تكفى همك ويغفى ذنبك. الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله بعد الشهر توأم، ما تقولوا حاجه لا يحصل لهم حاجه ولا بتاع ولا مش انت مقنع ان ربك هو الذي يغير الكون يدبر الامر من السماء ايه الى الارض سبحانه وبحمده. استستغيثون ربكم فايه فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. ولذلك احنا بنقول اللي عنده صدق نيه يتغير للافضل وللاحسن ربك هياخد بايدك، وحياتك هتكون اكمل وافضل واحسن لو فعلا عندك صدق نية مع الله عز وجل. هذه استشارة كانت عن العلاقات المحرمة، تكلمنا عن أسبابها وتكلمنا عن آثارها المترتبة عليها على الزوج والزوجة وعلى الأولاد وعلى الأسرتين والمجتمع، وحللنا الاستشارة ووضعنا مجموعة من الحلول البديلة لهذه الاستشارة. أسأل الله تعالى لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الاستشارات الواردة إلينا شاب تقدم لفتاة والبنت قالت له أنا بكره السفر والبعد، بابا سابنا 20 سنة اتحرمت منه وأم شالت لوحدها وتعبنا في حياتنا جدا، فأنا عايزة زوج إما أن أكون معه وإما أن يكون معي، يعني لو هيسافر تبقى هي معاه، لو هيستقر يبقى الاثنين يجمعها في بيت واحد. وده كان الشرط الوحيد، إن ما فيش سفر من غيرك. النتيجة حصل زواج بالفعل والبنت وافقت وقال لها ما في سفر إلا وأنت معي، ولو استقريت أهو أنت معايا. وبعد 3 شهور من الزواج فوجئت الزوجة إن الزوج خلص أوراق العقد ومسافر من غير مقدمات، لأن لها أنا جاي لعقد سفر فهسافر أو ما شابه، إنما هو وضعها كزوجة قدام الأمر الواقع. رفضت، سكن في بيت عيلة، فبدأت المشاكل مع أهله، وهو بالفعل سافر وتركها في مهب الريح لوحده. هو اختار الغربة وهي كانت مختارة الدعم والسند والحماية والأمان. وغادتهم ولا فقدتهم؟ فقدتهم. حملت، فقال لها أول ما تضع المولود أنا هجيبك معايا في السفر. ولما ولدت قال لها أنا مش هقدر أبعت لك، استحملي كلها سنة وأنا جاي أجازة. رجع من السفر، لكن بدل ما يصلح زادت المشكلات، ونفسية الزوجة بقت صفر، دخلت في أدوية الاكتئاب، دموع على الدوام، إحساس بالوحدة، جوزها مش شايف غير ضغط أهله وتكاليف زواج أخواته البنات، وللأسف خد القرار بالسفر مرة ثانية. صارت مشكلة ولا مش مشكلة؟ صارت مشكلة. تعال نحلل. لما نيجي الأول نقول أول خطوة لحل المشكلات بنعمل إيه؟ بنعمل إيه يا شباب؟ بنحدد المشكلة. إحنا حددنا المشكلة ولا لا؟ إن الزوجة اتفقت على عدم السفر والزوج قال لها لا أنا هسافر عشان أحقق رغباتي كزوج وعشان أساعد إخواتي البنات في الزواج، مع إنها قالت بأن السفر أنا أتضرر منه وده بيؤذيني لأني فقدت أبويا لمدة 20 سنة وأنا أحتاج إن أنا أعيش حياة آمنة مستقرة، ولكن الموضوع لم يكن فيه أي ترتيب. البنت اللي زي دي عندها جرح قديم لم تتعافى منه. ايه الجرح القديم؟ سفر ابوها الله يكرمك، وافقت على الزواج عشان تبني بيت في نوع من الامان والاستقرار، لكن للاسف اتخدعت للمره الثانيه. المره الاولى من الوالد، 20 سنة سفر ولا يعرف عنهم شيء الا بس مورد مالي واجازه شهر في السنه والحمد لله رب العالمين. وخدعت البنت مره ثانيه من مين؟ من الزوج ومن اهله. الزوج وعد فاخلف، وبلا شك ده جرح ثاني، وفوق كل ده حمل وولاده ومشاكل مع اهله ووحده، وصل بها الحال الى الاكتئاب. وبلا شك باننا طالما دخلنا في دائره الاكتئاب يبقى تحتاج الى علاج نفسي، وتحتاج من الزوج الى احتواء مش تجاهل. ومن الناحيه الدينيه، الوفاء بالوعد ده رفاهيه ولا دين؟ دين. هو وفى ولا اخلف؟ والله عز وجل يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، وجعل منها وإذا وعد أخلف. الزوجة لها حق على الزوج في الصحبة والأنس والسكن وشعوره بالأمان والطمأنينة. السفر لو بيضر نفسية الزوجة وجسم الزوجة يبقى ده ظلم مش تضحية. أنا مضحى عشانكم ولا مسافر عشان إيه؟ والكلام الخايب اللي بيتقال ده من كثير من الشباب. طب هي الزوجة متضررة نفسيا وجسديا، وقالت لك أنا في احتياج ليك نفسيا وجسديا وعاطفيا، أنت سايبني ورايح فين؟ ما هو ربنا بيقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طب ما هو سيدنا النبي بيقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهي من البداية وضعت النقاط على الحروف. من الناحية الاجتماعية، الزوج مش مستقل ياخد قرارات في أي وقت، إنما ينبغي القرار لازم أدرسه كويس جدا وأشوف هيعود على كل أفراد الأسرة بإيه، أنا وزوجتي وأولادي. للأسف الزوج غير مستقل في قراراته، إنما الذي اتخذ هذا القرار مكانه مين؟ أهله، من أجل سافر عشان تساعد إخواتك البلد. طب أنت ليه ما تقولش من الأول إن كان شرط الزوجة إن أنا اتحرمت من أبويا 20 سنة واتطعنت في ظهري 1 و2 و3 و10، فأنا محتاج إن أنا أشعر بالأمان والسكن والطمأنينة والأنسة والإيناس وأبني بيت، خلاف البيت اللي اتخرب في الأول. طيب طبعا سايب الزوجة لوحدها تواجه الضغط من الأهل والمشاكل والمرض زي الاكتئاب وغيره. الأولويات عند الزوج مقلوبة، يبني بيوت غيره وبيهد بيته، يعني بيبني بيت مين؟ أخواته، وبيهد بيته اللي هو الأساس. طب نعمل إيه والحل العملي إيه؟ تعال نقول نصايح للزوج ونصايح للزوج. إحنا بنقول له اتق الله في زوجتك، راجع نفسك، فليس من شأن المسلم أن يخلف وعده. الأمر الثاني، زوجتك ترتب على هذا التصرف الآتي: أنها تحملت ضغوطك وضغوط سفرك وضغوط أهلك، والزوجة مش حمل زيادة عليك بل هي النصف الآخر، ولن تشعر بالسكن والسكينة والأنس والإيناس في حياتك الزوجية إلا إذا كانت هي مستقرة نفسية. بنقول له ارجع لم شمل الأسرة من جديد، يا إما تسافر بيها، سافروا مع بعض انتوا الاثنين، يا ترجع تعيش معاها وعيش على كل حال. والله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. خلي بالك حمل تربية العيال حمل ثقيل جدا في عصر الانفتاح الرهيب الآن، والزوجة لا تستطيع أبدا إن تقدر على الأولاد من غير الزوج. بعد الأب غالبا بيفسد الأولاد، ولما بيرجع بعد سفر طويل بيشعر إن هو غريب مع أولاده، لا احترام ولا تقدير ولا توقير ولا سماع كلام. إنما الأم لو قالت كلمة يبقى هي النافذة، والأب لو قال كلمة يبقى فيها معارضة. ليه؟ هما ما يعرفوش عنك حاجة إلا إن أنت مورد مالي فقط لا غير. بنقول للزوج استقل بقرارك من غير ما تظلم زوجتك عشان ترضي أهلك، ومع ذلك أكرم أهلك في شيء من التوازن، حق أبوي وأمي وإخوتي وحق زوجتي وأولادي. دي نصائح قدمت للزوج. طب الزوجة أول حاجة لازم تعملها الزوجة تكمل في علاجها النفسي، والعلاج النفسي بيشمل أمرين. أمر الأول الأدوية التي تبذل للاكتئاب وحالات اضطراب القلق العام والوسوسة وغيره، والأمر الآخر بتعمل حاجة اسمها الجلسات السلوكية المعرفية لاستعادة الصحة النفسية. فما ينفعش نبطل علاج، وهنا سنجمع بين الدواء والجلسات السلوكية المعرفية. بنقول لها يا بنتي لو في فرصة للصلح جربي جلسة مصارحة أو تدخل من طرف عاقل من أهل التخصص يسمع للطرفين ويحاول أن يقرب المسافات. هفترض إن قالت أنا قلبي قد انكسر ولا أمل، ساعتها نقول لها إن أي علاقة سامة تؤثر على نفسية الرجل أو المرء ولا يستطيع معها الحياة، نقول له ساعتها احرق جميع السفن الموصلة لهذه العلاقة عشان يبقى ذهاب بلا عودة. والله عز وجل قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وربنا سبحانه وبحمده لا يضيع حق أحد. وكون إن الإنسان مظلوم سواء زوج أو زوجة فإن الله عز وجل في صفه كما هو معلوم في الحديث القدسي المشهور عن دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. عايز أقول للزوجة أو للزوج خلاصة، للزوج ابتداء، لو زوجتك طلبت منك ان تشعر بالامن والامان والسكن والسكينة والانس والاناث ده مش رفاهية، ده احتياج زي الطعام وزي الشراب وزي النوم وزي اللباس وزي الجنس. غالب الزوجات على ما اسمع من استشارات مش محتاجة ابتداء فلوسك على قد ما هي محتاجة سندك ودعمك وعدم خيانتك. والمرأة المصرية بالذات لها وضع عن نساء كثير جدا من نساء العالم، وإحنا في الأكاديمية بنستقبل استشارات الدول العربية وغيرها. المرأة المصرية في الغالب مميزة عن الكثير من النساء في حاجة. ايه هي؟ قولوا ايه بيتنكد؟ نعم. قوة التحمل، قوة التحمل. بس امتى؟ لو وجدت رجلا يكون قوام وهين لين سهل في المعاملة. واحنا بنتكلم على غالب النساء، عشان واحد دلوقتي قاعد مطلق
ولا شادد في شعر مراته وهو جاي، ولا عاملين خلافات مع بعض، يقول ايه الكلام ده، ده انا مراتك هتولع فيا وانا جاي. ده بنتكلم على غالب النساء، غالب النسوة، غالب الحريم. واضح الكلام؟ طيب عاوزين نقول للزوج ان الغربة مش بتبقى في بلاد برة، انما الغربة الحقيقية ان الزوجة تستشعر بشيء من الجفاء في التعامل، او من القسوة، او ان انت بتدور على حقك بعيدا عن النظر الى حق الزوجة والاولاد. بنقول للزوج حاسب عشان ما تكونش بتبني بيت لأهلك وبتدفن بيتك بإيدك. نعاوزين نجمع ما بين الأمرين، ما بين حق زوجتي وأولادي وأهلي علي، وما بين حق أمي وأبي وإخوتي. حد فيك يضيف حاجة؟ أخي مصطفى بيقول تقديم الأولويات، لو فقه الأولويات، تقديم الأهم على المهم. الذي سأسأل عنه أولا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.